بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وفضله ومنته مع هذه اللطائف القرآنية. وقبل ما نبدأ طبعا بذكر دايما بالكلام اللي بقوله كل مرة، ان احنا هدفنا مش التفسير اللي هو الطريقة العلمية، هدفنا بطريقة بسيطة جدا ان احنا بنقرب القرآن لينا، بنحاول نفهمه ونفهم فصول القرآن، يعني كل جزء بيتكلم على ايه، المواضيع الرئيسية نحاول نفهم الأرباع بتتكلم عن ايه. وشايف ان الطريقة دي ان شاء الله هتكون يعني سهلة وقريبة جدا ان احنا نتدبر القرآن، نفهم واحنا بنقرأ جزء بنتكلم عن ايه. اما نسمع السلسلة دي ان شاء الله في رمضان تاني مع الاجزاء اللي احنا بنصلي بيها هلاقي الامور سهلة جدا. دلوقتي احنا طبعا واجبنا ان احنا بنتدارس هذه الصور، نصلي بيها، نحاول نتأملها، بحيث ان احنا ان شاء الله ندخل رمضان وعلاقتنا بالقرآن علاقة مختلفة تماما. فدي يعني ان شاء الله تكون فتح علينا كلنا في علاقتنا بالقرآن وفي الصلة بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا استخرت ربنا سبحانه وتعالى ما بين امرين، ان احنا نكمل سوره البقره ونبدا في ال عمران اللي هو الجزء الثالث من القران، ولا ان احنا نراجع بسرعه سوره البقره مع الثلاث ارباع الباقيين فيها او الحزب اللي باقي فيها، بحيث ان احنا نلم سوره البقره في اللقاء ده. وقررنا ان احنا نعمل الخير الثاني ان احنا نراجع سوره البقره كامله ونلمها ان شاء الله النهارده، بحيث تبقى يعني النقط الرئيسيه فيها واضحه وتكون يعني خدت قريب من حقها. طبعا لا نوفي القرآن حقه مهما تكلمنا يعني، بس بنحاول ان احنا ايه نراجع مراجعة سريعة. طيب هو ده الاختيار اللي احنا فعلا وصلنا له، اللي هو نراجع مع الجزء الباقي. فهنراجع بسرعة كده اللي احنا قلناه في سورة البقرة. زي ما انتم شايفين احنا بدأنا اول ربع الاول، ان هو ده الخيار اللي احنا خدناه خلاص هنشتغله حاليا. يعني الربع الاول من سورة البقرة بيتكلم على تقسيم الناس الى ثلاث اقسام او ثلاث انواع، المؤمنين والكافرين والمنافقين. وكلمنا على صفات المؤمنين اللي كان من أهمها وأبرزها الإيمان بالغيب. تمام يا شباب؟ والإيمان بالغيب ده قلنا هينبني على حاجات كتير جدا، وده عكس الأول صفة شفناها في بني إسرائيل وهي التمسك بالمادية الزميمة. لما قالوا لموسى قالوا إيه؟ قالوا لن نصبر على طعام واحد، ادعوا لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض. فكرهوا ان هم ياكلوا المن والسلوى اللي ربنا منزلها لهم من السماء، وارادوا ان هم ياخدوا حاجه فيها اسباب، وده تعلق وماديه بالاسباب. وزي ما احنا شفنا برضو احرص الناس على حياه، ودي من العشرين صفه اللي ذكرناها من صفات بني اسرائيل او اليهود اللي خلتهم تجربه الاستخلاف معهم تفشل تماما. عكسها هو اول صفه في القران الايمان بالغيب، اول صفه ربنا وصف بها المؤمنين هي الايمان بالغيب. وبعدين العبادات اللي هي التعبديه اللي فيها الجسد اللي هي الصلاه، والعبادات الماليه اللي هم مما رزقناهم ينفقون، يبقى دي العبادات. وبعدها الإيمان بالمنهج والتسليم له وأخذ الكتاب بقوة. جه الكلام ده فين؟ في قول الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، ده الإيمان بالغيب، ويقيمون الصلاة، يبقى دي عبادة الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، دي عبادة المال، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وما هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، يعني يؤمن بكل ما أنزل من الله سبحانه وتعالى أو ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ المنهج كله بقوة. يبقى دي صفات المؤمنين اللي ربنا إيه وصفها في أول صفحة من القرآن طبعا بعد الفاتحة يعني. وهؤلاء المؤمنين إيه وضعهم؟ أولئك على هدى من ربهم، التمكن في الهدى والاستعلاء على هدى، الاستعلاء والتمكن في الهدى، وأولئك هم مفلحون في الدنيا والآخرة. يبقى دي صفات المؤمنين اللي ربنا بدأ بها القرآن أو سورة البقرة. بعد كده صفات الكفار إن هم لن يستجيبوا، وإن هم سواء عليهم أنذرتهم أم لن تنذرهم لا يؤمنون، وإن معظم أهل الأرض سيكونون من الكفار. لكن قلنا هنا سواء عليهم مش عليك، ففي فرق بين سواء عليهم وسواء عليك. سواء عليك يعني سواء أنت دعيتهم أو ما دعيتهمش ما عليكش ذنب، لا، لكن سواء عليهم، هم لن يؤمنوا، لكن عليك انت دعوتهم فلا بد من الدعوه وان كانوا لن يؤمنوا. تمام. بعد كده الله سبحانه وتعالى يعني اعطانا ايات بينات كثيره في صفات المنافقين، 13 ايه في صفات المنافقين، منها ان كلامهم خلاف ما يعتقدون، يخادعون المؤمنين، في قلوبهم مرض يظنون انهم مصلحون، يسخرون المؤمنين، لهم شياطين من الانس يقابلونهم في السر والخفاء، عاقبتهم الخساره في الدنيا والاخره. يبقى ده الشوط الاول او الربع الاول اتكلم على صفات المؤمنين، صفات الكافرين، صفات الايه المنافقين. ده الربع الاول. الربع الثاني بدا على صفات الاستخلاف او اول تجربة استخلاف في الأرض، وهي تجربة الاستخلاف لسيدنا آدم في الجنة. يبقى الاستخلاف كان له تجربة في الجنة قبل النزول إلى الأرض. طيب استفدنا إيه من هذه التجربة؟ عرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى لسيدنا آدم مقاومات الاستخلاف، وعلم آدم الأسماء كلها، إن ربنا خلقه لذلك، وإن ربنا سبحانه وتعالى لما سألته الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، وده كان رد القاطع. يعني إيه قول الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن هناك من البشر من سيخرج أو سيخرج الله منهم عبادات لا يتخيلها أحد، من الصبر والثبات والجهاد والنفقة وقيام الليل وصيام النهار والدعوة إلى الله، وكل عبادات التي فعلت من البشر الله عز وجل خلق لأجلها الدنيا، خلق أجلها السماوات والأرض. لذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون. والسؤال بنسأله نفسنا، يا ترى أنت من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قصدهم في هذه الآية وعناهم بهذه الكلمة إني أعلم ما لا تعلمون؟ هل أنت ممن علم الله أنهم سيطيعون فخلق لهم الدنيا، أم أنت من الذين تحدثت عنهم ملائكة يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ تمام؟ فالله جل استخرج منه عبادات لا تستطيعها الملائكة ولا تتخيلها الملائكة أصلا، من الإخبات والقيام والصيام والجهاد والنفقة والصبر، عبادات لا نتخيلها وبنشوفها في واقعنا وفي الابتلاءات اللي حوالينا، إزاي في ناس بتصبر على موت أبنائها وتجاهد في سبيل الله وتنفق في سبيل الله وتقوم الليل، والعلماء اللي قضوا حياتهم كلها في العلم ونشروا العلم والدعاء، كل هذه العبادات هي التي خلق الله جل أجلها السماوات والأرض. تمام؟ يبقى تجربة الاستخلاف الأولى اللي هي التجربة اللي كانت في الجنة، تجربة سيدنا آدم، وكان فيها امتحان مهم جدا، وهو إن الحرام قليل والحلال كثير جدا، فلما تترك الجنة كلها وتأكل من الشجرة المحرمة؟ فدي كانت تجربة لسيدنا آدم لنتعلمها ويتعلمها الذرية من بعده، إن أنت الحلال كثير والحلال هو الأكثر والحرام قليل، فلما تترك الحلال وتبحث عن الحرام، وأن الحرام فيه سقوطك وفيه دنوك كما حدث لسيدنا آدم وسقط ونزل من الجنة، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. ودي رسالة التصحيح بقى في حياتنا كلها، أن كل ما تقع لازم تقوم تاني. يبقى دي كانت التجربة الأولى. بعد كده من الشوط أو من الحزب من الربع الثالث إلى الربع السابع، خمس أرباع بتتكلم على تجربة استخلاف بني إسرائيل وكيف أنهم أفسدوا في الأرض. بدأت بالمنن والنعم التي أنزلها الله جل على بني إسرائيل، من الإنجاء من فرعون، من أن هم شق الله جل لهم البحر، من إنزال التوراة على موسى، من العفو عنهم بعد اتخاذهم العجل، من إتيان الكتاب والفرقان، من إحيائهم بعدما أخذتهم الصاعقة، من إنزال المن والسلوى. كل هذه المنن أنزلها الله جل على بني إسرائيل ليكونوا أهلا للاستخلاف، فكان منهم الجحود، وقلنا 20 حاجة بني إسرائيل عملوها كانت سبب في الاستبدال وفي فشل تجربة الاستخلاف. منها أقول لكم بسرعة رد الأمر والاستهزاء، لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا هذه القرية، فبدأ أن هم يدخلوا بدل ما يقولوا حطة يعني حط عنها خطايانا، بدأ يقولوا حنطة ويدخلوا على استاهم بدل أن يدخلوا راكعين. ده رقم واحد. رقم اثنين الفرقة والفساد. رقم ثلاثة المادية والتعلق بالدنيا، لما قالوا لسيدنا موسى لنصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، عايزين حاجات تنبت الأرض نشوفها بإيدينا. بعد كده نقضي الميثاق مع الله، التحايل يوم السبت، قصة البقرة وعدم الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى والتحايل على أمر الله، تحريف الآيات وإخفاء الحق، اعتقاد أن التحريف هو معصية لا توجب الخلود في النار، نقض المواثيق مع الله، نقض المواثيق بينهم وبين بعضهم، والكفر بعد وضوح الحجة، عبادة العجل، أحرص الناس على حياة، معاداة الملائكة وأولياء الله منهم سيدنا جبريل، السحر وطرق الشياطين، الحسد أنهم يعني غمطوا أو محوا الحق عند غيرهم فقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، فالتعصب ومنه طبعا كل ده له مقاييس علينا احنا، يعني كل واحدة من دي ليها حاجة لينا احنا ما نعملهاش، فما نعملش الحسد، ما نعملش الكبر، ما نعملش ان احنا ايه التعصب للجماعات أو الأفكار أو غيرها، الحق قد يكون عند غيري كما قال الشافعي، جحد الحق من الغير، ده من صفاتهم، ليست النصارى على شيء وليست اليهود على شيء، ان هم لن يؤمنوا حتى تتبعهم، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، فكل هذه من صفات اليهود اللي ايه كانت سبب ان هم يستبدلوا. طيب دي من الربع الثالث الى الربع السابع. الربع الثامن كان تجربة الاستخلاف الناجحة، وهي تجربة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي قال الله عز وجل فيه واذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني ربنا ابتلى سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أن ربنا سبحانه وتعالى جعله إيه أتم الكلمات. يعني إيه أتم الكلمات؟ يعني ما فيش أمر ربنا أمر به إلا وعمله على أتم وجه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. يبقى دي الاستخلاف بقى، يبقى أمام في الحق. تمام. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وده طبعا رد على بني اسرائيل اللي بيقولوا احنا ايه، عشان احنا ذريه ابراهيم وذريه يعقوب، وطبعا احنا عارفين ان بني اسرائيل هم ابناء سيدنا يعقوب، فبيقولوا ان احنا بهذه الذريه وسموا نفسهم بني اسرائيل واطلقوا على دولتهم دوله اسرائيل عشان يقولوا ايه، يقولوا ان احنا الاحق لاننا احنا ايه اخذنا الوراثه من سيدنا ابراهيم. فربنا رد عليهم لا، قال ومن ذريتي، لا 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 مش اي ذريه، قال لا ينال عهد الظالمين، مش كل ذريه، من احسن من الذريه سينال العهد ومن اساء فلن ينال هذا العهد. ودعاء سيدنا ابراهيم بقى، وذي يرفع ابراهيم القواعد من بيته واسماعيل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، الى ان دعا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم، الى اخر الايات. تمام. يبقى اذا ده الجزء الاول، رجعنا بسرعه. الجزء الثاني بقى كان الكلام فيه على الاستخلاف. انت خلاص بقيت خليفه، عرفت ان وظيفتك هي الخليفه، فما هو منهج الاستخلاف؟ فبدا الكلام على منهج الاستخلاف باول ربع في الجزء الثاني على التميز وامتحان الطاعه في تجربه او امتحان او امر تحويل القبله من بيت المقدس الى الكعبه، وده كان امر فيه عده امتحانات. اولا الامتحان بالتسليم، ان انت بعد ما كنت بتصلي الى بيت المقدس ستصلي للكعبه، وامتحان في التحدي مع المنافقين، لان هم ساعتها قالوا ايه، قالوا ما بال صلاتكم الى بيت المقدس، يعني انتوا دلوقتي حاجه من الاثنين، يا الصلاه كانت صح من الاول لبيت المقدس فاللي انتوا جايينه ده غلط، يا اما الصلاه كانت صح من الاول للكعبه فصلاتكم القديمه كانت غلط. دي شبهه ايه، المنافقين. فربنا رد عليهم من اول كلمه في الصوره، سيقول السفهاء، هؤلاء سفهاء لا تلتفتوا اليهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يبقى ده كان امتحان في الطاعه وتحدي كبير. حط نفسك مكان الصحابه اللي كانوا بيصلوا ناحيه بيت المقدس وفجاه بقوا بيصلوا ناحيه ايه، الكعبه، وجي المنافقين يقول لهم يا ترى صلاتكم هي في البطله وصلاتكم هي الصحيحه، وبدا الامتحان والشبهات تثور. فكان امتحان صعب جدا، فده امتحان التسليم والطاعه. رقم اتنين هو في التميز، ان احنا امه متميزه لا نقلد احدا. رقم ثلاثه انتقال قياده البشريه من بني اسرائيل ومن اليهود والنصارى الى امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلنا قبله جديده وقياده جديده للارض. يبقى ده كان الربع الاول. الربع الثاني بقى، احنا هنتميز لكن في امور ما ينفعش نتركها، مش معنى التميز ان اترك الصواب. فجاء الامتحان في الصفا والمروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطاف بهما. وقلنا ده الامتحان هنا، او ايه المشكله هنا، ان الصفا والمروه دول من مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ولكن المشركين في جزيره العرب عملوا ايه، حطوا صنمين عليهم، حطوا اساف ونائله، فكان بيطوفوا بين اساف ونائله، فوجد الصحابه الحرج في صدورهم من ان يطوفوا بين موضع صنمين، يعني هنا كان في صنم وهنا كان في صنم، فازاي هنطوف في اماكن كان فيها اصنام؟ فالله عز وجل رد عليهم فقال ان الصفا والمروه من شعائر الله. يبقى اصل الايه، اصل الصفا والمروه انها من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه. طب اصلا الصفا والمروه دول السعي بينهم هو من اركان الحج ومن اركان العمره، ازاي يتقال عليه فلا جناح؟ ما المفروض ده امر، فلا جناح دي يعني رفع الحرج، ما تجيش مع الاوامر، بتيجي مع ايه، مع المباحات. ازاي ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك؟ لان انت لو عرفت القصه هتفهم. هم كانوا حاسين ان هم اذا امتثلوا الامر الذي كان فيه صنمين حاسين بالجناح بالحرج، ان عليهم وزر ان هم بيطوفوا في مكان كان فيه صنمين، فربنا قال لهم لا لا جناح عليكم، لان الاصل انها ايه، انها من شعائر الله. واضح يا شباب؟ فده كان ايه، ان الوسطيه، ان احنا لا نترك الايه، الحق لاجل باطل تلوث به، ولا ناخذ الحق بما فيه من الباطل، ولكن ناخذ الحق ونرد الباطل. فالحق هو الايه، الطواف والسعي بين الصفا والمروه، والباطل الصنمين اللي ايه اتشالوا وصارت العباده خالصا لله سبحانه وتعالى. وبدا بقيه الربع بقى كلام عن عباده الايه، اتباع الانداد وحب الله وعدم اتباع الانداد وكلام زي كده. وبدا هنا بقى يتضح مناهج، يتضح معالم منهج الاستخلاف كامله، انه سيشمل جميع جوانب حياتك. ازاي الكلام ده؟ بدا بالاكل، يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا، يبقى تاكل الحلال فقط وتترك الخبيث. بعدها معالجه قضيه الاتباع، شمول التشريع للطعام، يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. كل ده في الكلام على ايه، على الاطعمه. بعد كده الايه المحوريه بقى من اول الربع الثاني على ايه، الربع اللي هو الثالث ليس البر، الايه المحوريه اللي بتبين ان منهج الاستخلاف شامل لجميع مناحي الحياه. فبدا بالايمان، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن إيه البر يا رب؟ البر هو الدين، ولكن البر رقم واحد من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يبقى ده الإيمان بكل إيه؟ بكل أركان الستة. وآت المال، يبقى دي العبادات المالية على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. بعدين العبادات البدنية، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم، الأخلاق والصابرين والعلاقات اللي هي الموفون بعهدهم إذا عهدوا، والأخلاق الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. يبقى الآية جابت لك جميع أنواع أركان وأشكال الإيمان، بدأت بأركان الإيمان الستة اللي ينبني عليها الدين، بعدين العبادات اللي هي العبادات المالية، بعدين العبادات البدنية، بعدين معاملات الناس، بعدين الأخلاق. يبقى الدين شامل لجميع نواحي الحياة، ثم التفصيل في هذه العبادات بالتفصيل. فبدأت بالحقوق، حقوق الدماء، القصاص، ولكم في القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يبقى دي القصاص. بعدها كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا وصية، يبقى الوصية. بعدين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى عبادة الصيام. بعدين القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. بعدين الدعاء، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى الآيات جايبة إيه؟ جايبة حقوق دماء اللي هي القصاص، حقوق أموال اللي هي الوصية، عبادات بدنية اللي هي الصيام، عبادات قولية اللي هي القرآن والدعاء. وبعد كده تقلب الصفحة تلاقي الذي العبادة التي جمعت بين كل هذه العبادات. احنا قلنا الحج بيجمع ايه؟ جميع رؤوس العبادات. ففي انفاق مال، في عبادات بالايه؟ بالبدن، في ذكر باللسان. يبقى اذا الحج جمع رؤوس العبادات كلها. فبعدها كلام على الحج. وبعدين اتفاجئنا هنا بوجود ايات الجهاد في وسط ايات الحج. فتسألنا السؤال، ايه اللي جاب ايات الحج في وسط ايات الجهاد؟ وقلنا الاجابة حاجتين. رقم واحد، ان التكاليف العظيمة مثل الجهاد لابد لها من عبادات عظيمة تقوي عليها مثل الحج، ده رقم واحد. رقم الاثنين، ان الحج هو نوع من انواع الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عليكن جهاد لا قتال فيه، وهو الايه؟ وهو الحج. رقم ثلاثة، ان الحج والجهاد يشتبهان في النفقة بالنفس والمال. واضح يا شباب؟ وزي ما انتم شايفين يا شباب، ده بنشوف كل سنة يعني الحمد لله الامور اتحسنت دلوقتي، لكن كنا بنشوف دايما ان كثير من الحجاج بيموتوا، يعني كل سنه بملايين وبيموت منهم مئات. وكذلك الجهاد، يخرج ملايين او الوف ويموت منهم عشرات او مئات. فكذلك في تضحيه بالنفس والمال. انتوا عارفين كل سنه في الحج، زمان اي ايام قبل جسر الجمرات الحديث، فكان في ناس بتموت كل سنه في التدافع. لو حد منكم حضر الكلام ده من سنه يمكن 2000 وقبل 2007، اللي حضر منكم الكلام ده، جسر فتح سنة 2007 أو 2008، كان قبل جسر الجمرات كل سنة كان بيموت يمكن مئات أو ألوف في التدافع. لو حد منكم حضر الكلام ده أو حتى لو بحثت عن النت هتشوفوه. يعني بعد كده ربنا من علينا بوجود جسر الجمرات الحديث، بقى في إصابات تانية زي بعض الناس بيجي لهم ضربة شمس. السنة اللي فاتت مات ناس كتير بسبب ضربة الشمس وغيرها من الأوبئة. الشاهد بنقول إيه؟ إن الحج فيه تضحية، في ناس بتموت، مش مجرد انها بتدفع فلوس، في ناس بتموت، في ناس بتتعب جدا، بتمر امراض رهيبه. يعني مستشفيات الحج بتقوم برعايه صحيه رهيبه في ايام الحج، وربنا يعني يجزي خير وزاره الصحه السعوديه على ما تقدمه للحجاج والمعتمرين. انا يعني طلعت معاهم متطوع وشفت يعني مدى البذل والتضحيه اللي بيعملوها، حاجه ربنا يجزيهم خير. يعني لدرجه ان في ناس بتيجي بازمات قلبيه وحاجات زي كده وبيعملوا لهم اساطر، حاجه تفوق الوصف. عايز اقول ايه؟ ان الحج فيه مشقة كبيرة جدا جدا جدا، زيها زي الجهاد بالضبط. فلذلك جمعت مع ايات الجهاد في سورة البقرة. بعد كده الكلام على بعد الحج بيبدأ الكلام على الدخول في السلم كافة، ودي اية محورية جدا في الجزء. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. والسلم كافة قلنا هو كل منهج الاستخلاف اللي هو منهج القرآن اللي هو منهج الاسلام. بعد كده بدأ بقى كلام على النفقة وعلى التضحية وعلى القتال وعلى القتال في الشهر الحرام، وكلمنا على العدل في وصف خطأ المسلمين وجرائم العدو، وحكينا القصة كاملة سيد عبد الله بن جحش لما قتلوا عمرو بن الحضرمي. والله عز وجل بين هنا في الآية، وده ميزان العدل، ان ما فعله الصحابة كان خطأ. كل قتال فيه كبير، ايوه هي كبيره، هي حاجه معظمه، انتهاك الشهر الحرام دي حاجه ليست من الاسلام، لم ياتي بها الاسلام، هي بالفعل كبير، ولكن ماذا فعلتم أنتم أيها المشركون الذين تدعوا الفضيلة في تعذيب المسلمين وفتنتهم عن الدين والصد عن سبيل الله وذكرهم بجرائمهم عشان ما يجوش يعملوا علينا بقى مدعي الفضيلة؟ لا، إذا كنت تدعي الفضيلة احنا غلطنا. ودي يا شباب احنا قلنا الموضوع ده فهمه عميق جدا، لان احنا لو انتوا يعني الفترة يمكن مش يعني من فترة، يمكن من مثلا ايه من 10 سنين او اكثر، في مشكلة يا شباب، في تشويش ولا حاجة في الصوت؟ قولوا يا شباب لو صوت كويس عند الجميع، يبقى هو تشويش ممكن عشان انا معلي المايك شوية، احط لكم المايك شوية عشان الصوت يبقى اوضح. طيب خليكم معايا لحظة. كده افضل، كده في تشويش او شيء او صوت كده كويس؟ طب جميل. طيب فبنقول ايه؟ بنقول ان في فترة ليست ببعيدة يعني تعرض كثير من الاسلاميين لتشويه كبير جدا بسبب اخطائهم وقعوا فيها بالفعل. فكان بينقسم الناس لناس تنفي الخطأ، تقول لا احنا ما بنغلطش، احنا كويسين جدا، احنا ما عملناش حاجة غلط، ده احنا زي الفل. حلو. او العكس، الناس تسقط الاسلاميين او المسلمين او الدعاء الى الله بسبب بعض الاخطاء التي وقعت. هنا نتعلم من الله ميزان العدل. لما اخطأ عبد الله بن جحش وهو صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله ووقع في خطأ اجتهد فيه فاخطأ، ايه اللي حصل؟ الله سبحانه وتعالى رقم واحد بين خطأ، احنا غلطنا، عبد الله بن جحش اخطأ، قل قتال فيه كبير، يبقى دي الاجابه الاولى. لكن تعالوا بقى يا اعلاميين، تعالوا يا علمانيين، تعالوا يا اعداء الاسلام، تعالوا بقى اللي انتوا بتدعوا الفضيله، تعالوا نشوف جرائمكم، احنا خلاص غلطنا، عندنا غلط، انتوا عندكم خطا بقى، تعالوا نتكلم على جرائم ايه؟ جرائم اعداء الاسلام، تعالوا نشوف هم بيعملوا ايه بقى. كل قتال فيه كبير، ولكن بقى تعالوا نشوف هم عملوا ايه. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اكبر من القتل. اذا كانوا ما قتلوا عمرو بن الحضرمي، شوف انتوا عذبتوا كم مسلم في مكه، شوف انتوا حطيتوا بلال على الرمضاء حتى قال احد احد، شوف انتوا عملتوا ايه، قتلتوا سميه وعذبتوا عمار، شوف انتوا عملتوا ايه وايه وايه جرائم في حق الاسلام. يبقى لابد من التوازن عند الطرح. لما تيجي طعن في المسلمين بخطا هم عملوه، نعمل ايه؟ رقم واحد نبين الخطا، لو احنا غلطنا نقول احنا غلطنا، بس في المقابل الفريق الاخر ماذا فعل، كم اخطاتم انتم ايها مدعي الفضيله. جميل يا شباب، فدي نقطه مهمه. بعد كده ربنا سبحانه علمنا العدل حتى مع الخمر، فقال يسألونك على الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع الناس. بعد كده احكام الزواج، احكام الحيض، احكام الايمان اللي هي الحلف يعني، احكام الطلاق، كل هذه الاحكام واحكام الرضاع، كل هذه تبين شموليه المنهج لما كان في الايه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر بدا بالايمان، بدا باعمال العبادات والنفقات، بدا بالصلاه مع الناس والاخلاق، كل هذه الجوانب يشملها منهج التغيير. واضح يا شباب؟ كده رجعنا جزئين اللي فاتوا، باقي معانا بس ايه؟ قصه طالوت وجالوت، وبعدين نبدا في الجديد. قصه طالوت وجالوت احنا قلناها بسرعه مش هنعيدها تاني بالتفصيل، ولكن بنبين ان كان في 4 مراحل من مراحل التغيير. المرحله الاولى لما الدعوه وصلت للملأ لدرجه ان هم بنفسهم اللي بيطالبوا بتحرير المسجد الاقصى، ودي مرحله بنسميها مرحله وعي التغيير، يعني انتشار الوعي في قضيه التغيير وقضيه تحرير المسجد الاقصى. المرحله الثانيه وهي زاد التغيير، ان هم لما خرجوا قالوا كم من فئه، قال ايه؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، فكان ظنهم ويقينهم في لقيا الله هو الزاد اللي كان سبب للتغيير. بعد كده فقه التغيير اللي هو كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، مش لازم نبقى قد اسرائيل في الجيش والعده والعتاد عشان نحرر المسجد الاقصى، لا، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، مع الصبر والاعداد واعدوا لهم ما استطعتم، نقدر نغير ونقدر نحرر اراضي المسلمين المسلوبه. اخر حاجه هو فتح التغيير، ان جه سيدنا داود وفجاه سيدنا داود طلع من بين المقاتلين وقتل داود وجالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء، فده كان فتح التغيير. واضح يا شباب؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بقى في نهايه هذا الجزء يقول فهزموهم باذن الله وقتل داود وجالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء. وبعدين بتختتم القصه بقى بايه مفصليه محوريه جميله جدا تاسيسيه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الارض. يبقى دي سنه الحياه، سيظل المؤمنين والكفار والمنافقين في تدافع الى قيام الساعه، ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. كده خلص الجزء الثاني، نبدا بقى جديد معانا قول الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طب ايه يا شباب تلك الرسل دي؟ يعني عائدة على ايه؟ اولا لما نقول تلك الرسل، تلك هنا اشارة للبعيد صح؟ فتلك الرسل يعني هذه المنزلة العالية هي منزلة الرسل، تلك الرسل منزلة الايه العالية. طيب لما نقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ايه تلك الرسل؟ يعني هذه الرسل او الاشارة الى الرسل، اشارة عليهم في ايه؟ يعني ايه علاقة الرسل باللي فات ده اللي هو القصة اللي فاتت دي؟ القصة اللي فاتت دي فيها نبي اذ قالوا نبي لهم، وفيها سيدنا داود اللي هو اتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء وصار نبيا. يبقى القصة اللي فاتت دي فيها اثنين من انبياء الله، فربنا بيقول لنا تلك الرسل. عايزين تعرفوا الرسل كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا كده. الرسل كانوا يقاتلون في سبيل الله، يعدون ما استطاعوا، كانوا يدافعون الحق والباطل، كانوا مدافعة بين الحق والباطل، يقودون الحق في مواجهة الباطل. الرسل كانت تضحي في سبيل الله، كانت تعبد، كانت زي سيدنا داود كده أعبد البشر سيدنا داود، خير صيام قيام داود، خير قيام قيام سيدنا داود. فتلك الرسل. وأنا قلت لكم أن أنا عامل الحلقة، شوفوها جميلة جدا، مقطع صغير كده عن سيدنا داود وتكامل شعب الإيمان. لو فتحتوا قناة اليوتيوب هتلاقوا أول فيديو في الشوكة على طول، حطينه في الايه في الانترو او في مقدمة الصفحة يعني. فبنتكلم على سيدنا داود وكيف تكاملت فيه شعب الايمان، هي دي الرسل بقى. عايز تبقى على منهج الرسل، شوف سيدنا داود عمل ايه، شوف النبي اللي كان مع قوم بني اسرائيل عمل ايه، هي الرسل كده. طيب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هنبدا هنا بقى يا شباب بقيه المنهج، احنا لسه بنتكلم على منهج الاستخلاف ما خلصناش، ولكن هنا بقى هتبدا حاجات محورية قوية جدا في منهج التغيير. ايه هي بقى؟ اللي فات ده كله يا شباب زي ما انتم شفتوا كان ربنا سبحانه وتعالى بيربط فيها بين ايات مثل ايات الطلاق مع الصلاة، زي ما احنا شفنا كده ايه في لسه من في حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى في ايه 238، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لها قانتين. جت فين؟ في وسط ايات الطلاق، وسط عدة المتوفى عنها زوجها والطلاق. الكلام ده كله جه في الوسط. يعني ايه؟ يعني الذي يقيم البيت الصالح ويتقي الله في معاملة زوجته سواء في الزواج او في الطلاق او في الرضاع او في العدة او في اي حاجة من الحاجات دي، هو مين؟ هو اللي بيقيم الصلاة. يبقى ربط بين ايه؟ بين العبادات والمعاملات، صح يا شباب؟ طيب هنا بقى سيأتي امر جلل من اول بقى الجزء الثاني، امر جلل، وهو ايه بقى؟ وهو الاقتصاد الاسلامي، ان انت تجابه المشاكل الاقتصادية او المخالفات الاقتصاديه او المخالفات التي في جانب التعامل الاقتصادي، من اول النفقه للربا لغيرها تاتي الان بقى. طيب الاعجاز هنا فين بقى؟ ان ربنا سبحانه وتعالى جاء بايات التغيير المالي سواء النفقه او ترك الربا او الكلام ده كله في وسط ايات عجيبه جدا جدا عن حاجتين. رقم واحد معرفه الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين الاستسلام التام والطاعة. المشاهدين هنشوفهم دلوقتي، المشاهدين اللي هم من أقوى مشاهد معرفة الله ومن أقوى مشاهد تسليم لله جم مع ايه؟ مع التغيير الاقتصادي. ليه بقى؟ دي إشارة إلى أن هذا من أصعب أنواع التغيير التي ستجابهها أيها المسلم يا خليفة الله في الأرض في تغيير المجتمعات. لما نيجي نغير مجتمعنا ونغير نفسنا ونغير معاملتنا هنلاقي صعوبة كبيرة جدا في المعاملات المالية. فلذلك لازم اللي تصدى للعمل في المعاملات المالية وتغييرها يكون عنده الاثنين دول، عنده معرفة الله وتعظيم الله، وعنده الاستسلام التام لأوامر الله. هنشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال. الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. المفروض دي ايه؟ آية الإنفاق. فجأة شوط طويل جدا من ثلاث قصص في معرفة الله سبحانه وتعالى. أول حاجة آية الكرسي، بعدين ثلاث قصص في عظمة الله ومعرفة الله، وبعدين نكمل آية النفقة. وكأن النفقة دي لن تخرج منك إلا إذا عرفت من هو الله، إلا إذا عرفت من هو الرزاق، إلا إذا كنت تضحي لله تعامل الله. هي دي الحالة الوحيدة اللي هتقدر تنفق، غير كده مش هتقدر. فلذلك استعن على نفسك في النفقة بإيه؟ بمعرفة الله. فأول شيء آية إيه؟ الكرسي. وآية الكرسي زي ما أنتم عارفين هي أعظم آية في كتاب الله. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا المنذر فقال سيدنا أبي بن كعب كان كنيته أبا المنذر، قال يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ فسيدنا أبي استحى يعني أنه يقول، فسيدنا فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه ألح لأنه يجاوب، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له لتهنك العلم أبا المنذر، يعني إيه؟ يعني هنيئا لك العلم. تمام؟ يبقى إذن إيه؟ آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، ده رقم واحد. رقم اثنين، آية الكرسي على الراجح من أقوال أهل العلم أنها تحوي اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فين؟ في آية الكرسي. آية الكرسي هي في الآخر بتتكلم عن إيه؟ هي وصف لله سبحانه وتعالى، فمليئة بأسماء الله وصفاته. تعالوا بقى مع بعض نطوف بقلوبنا حول العرش وحول آية الكرسي. يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فبدأت بتوحيد الله سبحانه وتعالى وهو أعظم مطلوب أن تصل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بصفتين اللي هو الحياة والقيومية. والعلماء لما اتكلموا على اسم الله الأعظم ليه قالوا الله لا إله هو الحي القيوم هو اسم الله الأعظم على الراجح؟ يعني قالوا لأن الحياة والقيومية الصفتين دول في حق الله سبحانه وتعالى جمعوا جميع الصفات. إزاي؟ لأنه لا يوصف بأي صفة ذات إلا من هو حي. يعني إيه صفات الذات؟ صفات الذات دي زي الرحمة، زي العلو، زي الجمال، زي القدوس، كل دي صفات اسمها صفات الذات. فصفات الذات دي لا يوصف بها إلا من كان حيا، ما ينفعش تقول إيه على حد ميت ورحيم. تمام؟ فجماع صفات الذات أنها في إيه؟ في الحياة، وجماع صفات الأفعال في القيومية، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. فهو الحي المحي والقائم بنفسه المقيم لغيره. فهو كأن عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقد دعوت الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته. تمام؟ دي لماذا أصلا إيه العلماء قالوا ده هو اسم الله الأعظم. أنت ما تقول يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فقد دعوت الله عز وجل إيه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لا تأخذه سنة ولا نوم. طبعا أنتوا عارفين السنة، السنة أن أنت تبقى قاعد مثلا سهران كده وتقوم إيه رأسك تقع منك كده، تسقط كده، تسقط كده، ده اسمه السنة. والنوم اللي هو النوم. طب ده معنى إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ليه؟ لأنه لو كان ذلك ما قامت السماوات والأرض. يعني الكون لا يستغني عن ربنا سبحانه وتعالى مقدار غفوة. والله سبحانه وتعالى جل عن الغفوة هذه. ولو وقعت ولن تقع يعني، بس بنقول لماذا لا تقع؟ لأنها لو وقعت لانهدمت السماوات والأرض، لانهدم الكون كله. والله عز وجل منزه عنها سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يستغنى عنه مقدار هذه الغفوة فلا تستغني عن الله سبحانه وتعالى مقدار هذه الغفوة. لا تغفو بقلبك عن الله. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. احنا كل ده بنقول ايه يا شباب؟ الآيات العظيمة دي جت فين؟ في الكلام على التصحيح المالي لحياتنا والإنفاق. فإذا كنت ستؤمر بالنفقة فالله له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء ملك ربنا. كل مالك هو ملك الله، مال الناس هو ملك لله، السماوات والأرض هي ملك لله. فإذا أنفقت فأنت تنفق من مال الله، وإذا أعطيت فأنت تعطي من مال الله. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. طبعا وسع كرسيه السماوات والأرض هتلاقوه في التفسير كلام من أروع ما يكون عن سعة السماوات والأرض والكرسي. بس مفيش وقت ان انا احكي لكم، بس باختصار ان الأرض كلها والسماء كلها الأولى في السماء الثانية كأنها حلقة في فلا. يعني انت لو جبت دبلة كده ورميتها في صحراء دي السماء الأولى، والثانية في الثالثة، والسماوات كلها الستة في السبعة كحلقة في فلا، والسماوات السبعة كلها في الكرسي كحلقة في فلا، والكرسي في العرش كحلقة في فلا، والله فوق العرش. فما أعظم ما أعظم هذا الملك، وما أعظم المالك سبحانه وتعالى. لما كده تتفكر كده أن السماء كلها اللي احنا بنشوفها دي بما فيها مجرد ضرب التبانة، وكل ما نرى كلها في السماء الأولى الأولى في الثانية اللي احنا عايشين فيها دي الأولى في الثانية كحلقة في فلاة، والثانية في الثالثة كحلقة في فلاة، والسماوات الستة في السبعة كحلقة في فلاة، والسماوات السبعة كلها في العرش في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. لذلك دايما السلف كان يقول ايه؟ الكرسي غير العرش، الكرسي ده هو موضع القدم من العرش، يعني دايما الكرسي ده في اللغة يعني كرسي هو موضع القدم من العرش، تمام؟ ف دايما السلف كانوا يقولوا ايه؟ يقولوا اذا اردت ان تعلم ولن تحيط علما، لكن ان تعلم وتتامل في عظيم الله فانظر في عظم مخلوقاته. لما السماوات دي كلها، يعني انتوا عايزكم تتخيلوا معايا كده، انت لو ركبت طياره وسافرت كده ايه بطول افريقيا كلها هتشوف صحراء قد ايه؟ طب لو طلعت بقى على محيط من المحيطات هتشوف ميه قد ايه؟ طب لو انت بقى ماشي برجليك في الصحراء دي هتمشي ايام قد ايه؟ شوف عظم الصحراء والمياه، وكل ده احنا بنتكلم على كوكب الارض. طب كوكب الارض ده ايه في المجموعه الشمسيه؟ ده ما يجيش حاجه في اي حاجه في الشمس، ده نسبه ايه؟ طب الشمس بقى والمجموعه الشمسيه قد ايه في مجره درب التبانه؟ طب مجره درب التبانه قد ايه في الكون المرئي؟ طب الكون المرئي قد ايه في السماء الاولى؟ طب السماء الاولى قد ايه في التانية والستة في السبعة والسبع سماوات في الكرسي والكرسي في العرش؟ كل هذا من عظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كل هذا العظم النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ملك من حملة العرش أو من ملائكة السماء السابعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأول في السماء الدنيا، يقول ما من أربع أصابع في السماء الدنيا، السماء بتاعتنا اللي احنا شايفينها دي، إلا وفيها ملك ساجد أو ملك قائم. كل أربع أصابع في السماء فيها ملك يا ساجد يا قائم. ما من أربع أصابع في السماء الدنيا لو فيها ملك قائم أو ملك ساجد واضع جبهته، حتى إذا نفخ في الصور هيفضل وضع جبهته كده ساجد لحد ما إيه؟ لحد ما ينفخ في الصور. رفع جبهته وقال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وده ملك لم يخطئ، معصوم من الخطأ، ما اللي احنا نقول ايه؟ وحياته كلها عبادة، ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ملك من ملائكة حملة العرش، يقول ما بين أذنه إلى كتفه مسيرة 70 سنة. ده ملك. سيدنا جبريل لما تجلى للنبي صلى الله عليه وسلم سد الأفق بأجنحته. ف كل هذه من عظمة مخلوقات الله. طيب الله سبحانه وتعالى يملك كل ذلك، له ما في السماوات وفي الأرض، له ما في السماوات وفي الأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شوف مع اتساع، انت لو ليك ابن واحد عشان تحافظ عليه هتبذل مجهود قد ايه؟ طب لو ليك 10 أولاد، طب لو انت شيخ قبيلة مثلا او عندك مجموعة من الرعية بتحكمهم، طب لو انت ملك دولة، طب لو انت بقى من الملوك الكبار الذين حكموا الارض، طيب كل ده انت بتكلف البشر، لا ليك حكم على المياه، لا ليك حكم على الاسماك، لا ليك حكم على الطيور، لا ليك حكم. طب السماء والارض بقى دي عشان تحفظ محتاج مجهود قد ايه؟ كل هذا الجهد المتطلب لحفظ السماء والارض ليس عند الله شيء، لا يؤدوا حفظهما، هو بالنسبة لنا حاجة عظيمة جدا لكن لا يؤدوا حفظهما، يعني ولا شيء في قدرة الله سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. طب عشان ما نطولش لأن الوقت أزف بينا عايزين نخلص صورة. فبعد هذه الآية العظيمة، بعد هذه الآية العظيمة في التعريف بالله، خدوا بالكم، بعد هذه الآية العظيمة في التعريف بالله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يعني يعني امتى نقول لا اكراه في الدين؟ بعد التعريف بالله. يعني يعني ساعات مثلا حد يجي يتكلم ايه، تيجي تكلمي واحده صاحبتك مثلا عن الحجاب، تيجي تكلمي واحد صاحبك مثلا عن الصلاه، تكلم حد عن ايه، عن اي حكم من احكام الدين، يقول لك ايه؟ يقول لك لا اكراه في الدين يا عم، سيب كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا، لا اكراه في الدين دي بعد التعريف. انا مش بكرهك، انا بعرفك، بدعوك، ده دوري، انت بقى تستجيب او لا تستجيب ربنا اللي حاسبك، بس انا لابد ان اذكر، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. انا مش مسيطر عليك، مش هكرهك، بس انا لابد اذكرك، لابد اعلمك. ولا اكراه في الدين جت فين؟ بعد بيان الحق. فلابد من بيان الحق وانت حر بقى، عايز بعد كده ايه تتبع وانت حر، عايز لا تتبع وانت حر. كذلك في تعريف الاسلام، ناس تقول لك مثلا اليهود والنصارى والملحدين وكده، ما حد كلمش حد يا عم لا اكراه في الدين، اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز ما يسلمش. لا، الكلام ده جه امتى؟ بعد الله لا اله الا هو الحي القيوم، بعد ما نوضح ونجلي العقيده تبقى جليه واضحه للناس، ونبين الحجه، اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز ما يؤمنش هو حر بقى لا اكراه في الدين. بس امتى؟ بعد وضوح الحجه. لكن ما تمنعنيش من الدعوه بحجه ايه لا اكراه في الدين، لا، ده انا لابد ادعو الاول، ولما الحجه تظهر وتوضح بعدها لا اكراه في الدين. اللي عايز بقى يتبع الحجه اللي بقت واضحه دي هو حر، واللي مش عايز يتبع ربنا اللي حاسبه. واضح يا شباب؟ طيب، بعدين بقى زي ما قلنا ايه، ثلاث قصص عظيمه جدا جدا في قدره الله سبحانه وتعالى. القصه الاولى قصه سيدنا ابراهيم والنمرود، لما ايه راح للنمرود ونمرود قال ايه انا احيي واميت، فسيدنا ابراهيم قال لو ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها المغرب فبهت الذي كفر. يبقى دي القصه الاولى في قدره الله على احياء الموتى والتحدي فيها. القصه الثانيه في عزير او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها، قال ان يحيي هذه الله. شفتوا هي ليه التعجب جه؟ لان هو نظر للمخلوق قبل ان ينظر الخالق، نظر للمعجزه قبل ان ينظر للمعجز، للفاعل، للقادر سبحانه وتعالى. فقال ان يحيي هذه الله، فقال هذه قبل الله. فعشان كده ايه لما نظر بقلبه الى الايه الى الوضع الى المعجزه المطلوب تتحقق، قال ده صعبه جدا. حلو. بعدين لما ربنا سبحانه وتعالى ايه احياه، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. لما خلى الله الاول بقى الله على كل شيء قدير. كويس. سيدنا عزير انتوا عارفين القصه، لما مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، فامات الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض يوم. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى حمارك ونجعلك ايه للناس، وانظر الى العظام. ربنا احياله الايه، احياله الحمار قدامه، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمه. فلما تبين له بعد خلاص بقى شاف بعينيه، قال اعلم ان الله بقى ربنا الاول بقى اعلم ان الله على كل شيء قدير. يبقى دي القصه الاولى. يبقى دي القصه الاولى ايه، سيدنا ابراهيم والنمرود. القصه الثانيه عزير وحي الموتى. القصه الثالثه سيدنا ابراهيم والطير. ايه قصه سيدنا ابراهيم والطير؟ ان ربنا ايه، سيدنا ابراهيم قال لله ارني كيف تحيي الموت، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى دي برضو فيها ايه، فيها ان بعض الناس، بعض الشباب بيبقى عنده مثلا بعض التساؤلات عايز يسالها ويخاف يقول لك يعني تكون دي بتقدح في ايماني. لا، حتى لو انت مؤمن مفيش مانع انك تسال. ليه؟ بتزداد يقينا الى يقين. لذلك عملنا سلسله بتاعت هل الله موجود وهل الاسلام هو دين الحق، 4 ساعات. هم يعني اللي عنده اوصيكم بسماعهم، اللي عنده وقت بيسمعهم بس بعيد عن الدوره، يعني بيتكلموا على ادله وجود الله وعلى ادله صحه الاسلام. احنا مش بنتكلم هنا الملحدين، احنا بنتكلم حتى المؤمنين عشان ايه، عشان يزدادوا ايمانا الى ايمان. تمام. طيب، فبنقول ايه بقى، سيدنا ابراهيم كان يريد ان يزداد الايمان ولكن ليطمئن قلبه. فايه الامتحان اللي ربنا امتحنه به هنا؟ قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. يعني ايه؟ يعني سيدنا ابراهيم ربنا قال له هات 4 من الطير، تمام، وقطعهم حتت وحطهم في سرر، كل سره فيها جزء من طائر، يعني فيها رجل طائر مع جناح طائر تاني مع راس طائر تاني، تمام، والسره التانيه فيها جناح الطائر الاولاني مع منقار التاني مع وهكذا. يعني كل مجموعه غير متجانسه، كل حته من طائر مع بعض. يعني قسم الطائر مثلا 4/4 وخد ربع من كل طائر مختلف وعملهم في سره وحطهم. حلو كده يا شباب؟ فكل سره فيها ايه، ربع طائر من الاربعه. وهم حاطط كل سره من السرر على جبل من الجبال، على 4 جمال مختلفه، تمام. ثم ادعوهن ياتينك سعيا. سيدنا ابراهيم دعاهم، قامت جمعوا تاني راس الطائر ده مع جناح الطائر ده مع رجل الطائر ده، طلعت وبقت طائر. كل طائر اتجمع عارف نفسه كان هو عارف جسمه، يعني اتجمعوا على بعض وجملوا. دي من قدره الله. سيدنا ابراهيم ايه، اراد ان يرى بنفسه قدره الله. هو مؤمن بيها بس تحول من علم اليقين انه عارف الى عين اليقين اللي هو شاف بعينيه، شاف بعينيه البعث، تمام. فتحول مرتبه علم اليقين الى ايه، الى عين اليقين اللي هو شاف بعينيه. انتوا عارفين مراتب اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين انك عارف، عين اليقين انك شفت، حق اليقين انك عشت بقى الاحداث دي بنفسك، تمام، انك انت اللي بعثت. فسيدنا ابراهيم اراد ان ينتقل من علم يقين الى عين اليقين، فاراه الله عز وجل البعثه نفسه. طيب، بعد كل هذه الأشواط من التعريف بالله ومن عظمة الله ومن القصص في قدرة الله. نرجع لفين بقى؟ لآية النفقة. قبلها كانت ايه؟ يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم. بعدها مثل الذين ينفقون اموالهم، عشان تعرفوا ان كل ده جاي ليه؟ لاجل النفقه، عشان في الاخر التصحيح المالي لابد له من ايه؟ تعظيم الله ومن الايمان في قدره الله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. يبقى كلام عن النفقه، والكلام بقى على اداب النفقه. ايه اداب النفقه؟ اللي هو ايه؟ لا تطلوا صدقاتهم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ايود احدكم ان تكون له جنته من نخيل وعنب. المثال هنا يا شباب بتاع ايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يبقى ده المثال الاول. المثال هنا بيتكلم على ايه؟ طبعا هو فينا مجموعه امثله بس انا كنت عايز اطول في شرحها. المثال الاول في المنافق، المنافق اللي هو ايه؟ فمثلوه كمثل صفوان عليه تراب فاصابها وابل فتركه صلدا. ان في حجر املس، تعرف ما تجيب زلطه كده ملساء وتحط عليها تراب، حلو، وانتم كابب عليها ميه، جرك الميه، ايه اللي يحصل؟ هيتبقى على الحجر الملساء دي ذره تراب واحده؟ لا. ليه؟ لانها ملساء والميه جت غسلتها، صح كده؟ هو ده بالظبط حال الايه؟ المرائي، حسناته كلها بتضيع بالرياء، زي ما الحجر الملساء اللي هي الصلد دي فتركوه صلدا، ما عليهاش ولا حسنه، ما عليهاش ولا ترابيه، تمام. فمثلوه كمثل صفوان، حجر صفوان املس عليه تراب فاصابه وابل يعني مطر فتركه صلدا بالمع، ما عليهوش ولا ذره تراب. هو ده فعل المرائي مع حسناته، لما بيرائي حسناته كلها بتضيع. يبقى ده الايه؟ المثال الاول. المثال الثاني، ومثل الذين ينفقون اموالهم، العكس بقى، مطر بس على ايه؟ على جنه، جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين. واحد عنده حديقه نزل عليها المطر خلاها تجيب ضعفين الايه؟ الثواب. ده مثال مخلص بتضاعف حسناته. يبقى مثال المرائي بتروح كل حسناته، مثال الايه؟ المخلص بتضاعف حسناته. المثال الثالث بقى، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. شوف الجزء الأول من الآية بيحكي لك مدى حاجة هذا الرجل إلى الإيه؟ إلى الجنة. واحد عنده جنة فيها نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، إيه الجنة العظيمة دي يا رب؟ ده أنا محتاجها جدا. وأصابه الكبر، ده محتاجها جدا بقى، ده راجل كبير في السن. وله ذريه ضعفاء، عنده بنات او اولاد او مرضى او ايا كان ما يقدروش ان هم ضعفاء، يبقى محتاجها اكثر من الاول. اما المفاجاه فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. ده مثال مين بقى؟ مثال المرائي يوم القيامه، واللي هو بيؤذي يوم القيامه. ده ايه اللي بيحصله بقى؟ بيجوا من القيامه عمل حسنات جميله جدا كان ممكن تدخله الجنه، زي ايه؟ زي المثال الجنه كده فيها نخيل واعناب فيها صلاه وصدقه وعمل حاجات كتير 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 كتير، وهو محتاجه بقى فشد الحاجه الى يوم القيامه، وفجاه يجي لها اعصار يصبها اعصار ايه؟ فاصابها اعصار في نار فاحترقت. ده مثال المرائي والمؤذي لصدقته يوم القيامه، يجي عنده اعمال ضخمه جدا بس كلها فين؟ هباء منصور، تمام. وبعدين برضو الكلام على اداب النفقه، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم الارض وما أنفقتم من نفقات أو أجرتم من نذر فإن الله يعلمه. كل ده. وبعدين بقى من تتقصد أو تتحسس أو تبحث عنه للصدقة، الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، الناس اللي بتعمل لدين الله. خذوا بالك يا شباب، ده موطن عظيم جدا، الناس اللي بتعمل لدين الله. يعني ما تلاقي مثلا إمام مسجد، محافظ قرآن، حد بيعمل لدين الله وفقير، ده أول واحد تدور عليه تديله صدقة. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. يبقى كل ده كلام عن النفقه، بس عشان ما اطولش عليكم بقى. وبعدين كلام على الربا، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا خدوا بالكم بقى انما البيع مثل الربا. ودي اكتر شبهه تسمعها، ان تلاقي دايما ايه؟ يجي يقول لك مثلا طب ايه الفرق بين البنك الاسلامي والبنك الربوي؟ طب ايه الفرق بين القرض والمربحه؟ طب ايه الفرق بين كل الشبهات دي جايه منين؟ مين اللي بيقولها؟ ذلك بأنهم قالوا أن هم حزب الشيطان إنما البيع مثل الربا. طب إيه الرد من ربنا؟ أيوة هي المرابحة، شكل الإيه؟ شكل القرض، شكل كذا، بس الرد إيه؟ حل الله البيع وحرم الربا. الفكرة مش في هو ربنا قال دي حلال ودي حرام، فأنا بتبع ربنا، أنا مسلم لله. زي قلنا الربع ده كله إيه؟ عظمة الله. التلات أرباع اللي هم من بداية الجزء الثالث دي كلام كله عن عظمة الله وصفات الله وتوحيد الله، وكلام على ايه؟ الاستسلام لله. لانك لن تستطيع ان تغير في مفاهيم الاقتصاد الاسلامي بالذات او مخالفات الاقتصاد عموما تتركها الا اذا كنت ايه؟ معظم لله ومستسلم لله. فتقدر في هذه الحاله انك تنفق وتغير وتترك الحرام. تمام. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. شوفوا الوعيد الشديد، إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا، الوحيدة اللي فيها حرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ربنا عافينا يا رب. ما فيش حد خد قرض إلا وشاف الوبال، ما فيش حد اتعامل بالربا إلا وشاف الوبال، إلا وشاف الحرب في حياته، حرب من الله ورسوله. ربنا عافينا. تلاقي بقى أمراض بتجيله وابتلاءات بتجيله، وشفناها في حياتنا كتير، شفنا الناس زي كده كتير. ربنا عافينا. أول ما ياخد قرض حياته كلها تنقلب جحيم. ربنا عافينا. وبعدين بقى الكلام على آيات الدين، ودي أطول آية في كتاب الله وفيها شروط الدين وأحكامه. وبعدين ينتهي بقى، تنتهي سورة البقرة بالتسليم لله وقدرة الله مرة أخرى، لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طبعا الآية دي لما نزلت كان امتحان عظيم جدا جدا للصحابة. تخيل ان انت لو فكرت في معصية كتب عليك تعيش ازاي؟ موضوع صعب. ان تبدوا، وان تبدوا ما في انفسكم ما تخفوه يحاسبكم بالله. تخيل مجرد انك تفكر في معصية كتبت. الصحابة لما فهموا الآية بهذا الفهم فزعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نقدرش، الموضوع صعب جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رد واحد، قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. شوف الحديث واضح، مقارنة بين منهج الاستخلاف للمؤمنين ومنهج بني إسرائيل. عايزين تبقوا زي بني إسرائيل تقولوا سمعنا وعصينا؟ قالوا لا، قال قولوا سمعنا وأطعنا. يقول الراوي فظلوا يقولونها حتى زلت بها ألسنتهم. يعني زلت بها ألسنتهم، يعني بدأوا يقولوها سمعنا وأطعنا، يقولوها وهم بالغلط. يجي يقول السلام عليكم يقول سمعنا وأطعنا، يجي يقول هات يا فلان كده يقول سمعنا وأطعنا. ليه؟ من كتر ما بيقولها زلت بيها لسانته، بدأ يقولوها من غير سبب كده. وده التسليم الكامل، سمعنا وأطعنا. وده هو ايه هدف الصورة، سمعنا وأطعنا. ازاي كان سمي الدرس النهاردة؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوها بقى وزلت بيها لسانتهم نزل التخفيف من الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤخذنا، الأدعية الثلاثة دول بقى ربنا قال الله عنهم قد فعلت. ربنا لا تؤخذنا نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. وهنا لمحة جميلة جدا بقى، إن لا تنسى أنك مؤمن خليفة موحد، لك أعداء تحاربهم، فانصرنا على قوم الكافرين، لابد من التدافع والنصر على اعداء الله. اخر حاجه بقولها لكم خالص في الصوره، ان الصوره هنا وضحت ان احنا لابد نقول ايه زي ما انتوا بتقولوا سمعنا وطعنا، لان الناس اقسام سته في التكليف. في ناس تقول سمعنا واستمتعنا، يعني هو يسمعك وقعد ايه يقول يا سلام ده كلام جميل، او ايه الحكم دي، ده سوره البقره دي طلعت عظيمه جدا، وبعدين تنفذ ايه بقى ولا حاجه. وفي ناس تقول سمعنا ولكن، يعني يقولك اه هو فعلا الموضوع ده عظيم جدا، لكن برضه موضوع البنوك ده فيه كذا، موضوع المش عارف ده فيه كذا، وقعد بقى يجادل. وفي سمعنا واقنعنا، يعني والله كلام حلو بس انا برضو مش مقتنع، عايز نقتنع. وفي سمعنا وعصينا والعياذ بالله زي بني اسرائيل. وفي سمعنا وسمعنا، هو عمال بيسمع وبينفذ. لكن السادس بقى وهو اللي احنا عايزين نوصل له، سمعنا واطعنا. انت اذا سمعت فاطع، تمام يا شباب. فنسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.